بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني أحمد بن محمد بن علي رحمه الله: ولا يأخذ من شعره أو بشره إلا لعذر. أما الشعر فمعلوم، يعني يقص من شعره سواء كان يعني حلاقة أو تقصير أو نحو ذلك. أو بشره، كيف يأخذ من البشر؟ قد يحتاج الإنسان إلى قطع ما يؤذيه من بشرته سواء في أطراف الأصابع أو الأرجل أو نحو ذلك، إلا لعذر. لحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: كان بي أذى من رأسي فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك ما أرى. يعني انظر، مجرد قمل وإذا به قد أغمي عليه يحملونه. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أولا شدة القمل كثرتها، ويدل أيضا على قلة ما كان يجدون من الطعام، وإلا لو كان يأكل ويتغذى ربما ما يتضرر كثيرا من القمل. أتجد شاة؟ قلت: لا. فنزلت: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والأذى قد يكون مثل هذا القمل، وقد يكون غيره، قد يكون أحيانا عنده بعض التقرحات التي لا بد أن يزيل معها الشعر لأنه يتأذى بها. قال: هو صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، نصف صاع لكل مسكين. رواه البخاري ومسلم. وهذه تسمى فدية الأذى. وفي هذه المسألة تفصيل: أما إن كان له شعر أو له عذر في أخذ الشعر، شعر الرأس، فبالإجماع أن عليه فدية وليس عليه إثم. أخذ من شعر رأسه لعذر يأخذ منه بالإجماع وعليه الفدية. وإذا كان متعمدا لغير عذر، ما عنده عذر لكنه تعمد أن يحلق رأسه أو بعض رأسه، فأيضا نقل الإجماع أن عليه فدية، ولكنه وقع في معصية ومخالفة. وهذا الإجماع فيه نظر، وإنما هو قول الجماهير. فإن ابن حزم يقول: يبطل حجه. وأما الشوكاني رحمه الله تعالى فيقول: لا فدية عليه لظاهر الآية. لماذا؟ قال: لأن الآية فيها أنه إن كان به أذى من رأسه، يعني له عذر. فإن لم يكن له عذر، قال الشوكاني، ليس عليه فدية، ولا نقيس المتعمد على غير المتعمد المعذور، وإنما عليه التوبة وهو آثم بفعله. ولكن كما سمعت أن جماهير أهل العلم يقيسون المتعمد على المعذور، وإنما يزاد على المتعمد بغير عذر إيش؟ الإثم. يكون عليه الإثم وعليه الفدية، والمعذور ليس عليه إلا الفدية، وهذا هو الأقرب. ثم إن جماهير أهل العلم يقيسون شعور البدن على شعر الرأس. فحديث أبي بن كعب أو كعب بن عجرة، وظاهر الآية أن هذه الفدية لمن أخذ من شعر رأسه، وعلى ذلك الإجماع. طيب، وبقية شعور البدن جماهير أهل العلم قاسوها على شعر الرأس. فمن أخذ مثلا من شاربه أو من إبطه أو من لحيته أو من رجله أو من ظهره، أزال شعرا من غير الرأس، فعند الجماهير أن الحكم واحد. وخالف في هذه المسألة ابن حزم وداود الظاهري وقالوا لا يقاس شعر البدن على شعر الرأس لعدم وجود دليل، ورجح هذا القول العلامة العثيمين وشيخنا العلامة الوادعي رحمة الله عليه، قالوا لعدم وجود دليل يشمل شعور البدن، وإنما الآية والحديث في شعر الرأس، ولكن الأولى أنه يترك جميع الشعر فلا يحلق شيئا ولا ينتف شيئا. وأما الدليل فليس هناك دليل، إنما مجرد القياس. قال وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وهذا في البخاري ومسلم، واختلف هل يجوز قطع الشعر للحجامة أم لا، فقيل إن كان لضرورة جاز، وإلا وجبت الفدية، وإلا فحرام، وإن لم يتضمن قطع الشعر جاز عند الأكثر، أما إذا لم يتضمن قطع الشعر فيجوز الحجامة للمحرم لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن احتجم لحاجة ولم يحلق شعرا فلا شيء عليه، قد تكون الحجامة في موطن لا يحتاج إلى أن يحلق الشعر، فإن حلق شعرا فعليه الفدية، فإن حلق شعرا فعليه الفدية. فإن حجم لغير حاجة وحلق شعرا فعليه الفدية والإثم، عليه الفدية والإثم، لأنه حلق الشعر لغير عذر وهو محرم ممنوع من قص الشعر أو حلقه. وأما إذا كان الاحتجام في مكان لا شعر فيه فلا بأس، فقد احتجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعض أهل العلم يقول لا مانع أن يحلق ما دام أنه قد حجم، لأن الحجامة لا بد لها من حلاقة، وخاصة إذا كانت في الرأس، فيقال إن كان لحاجة فعليه الفدية ولا إثم عليه، ويدخل في فدية الأذى. وإن تعمد الحجامة لغير حاجة واضطر إلى حلاقة الشعر فإنه آثم وعليه الفدية. قال رحمه الله تعالى ولا يرفث، وهو الكلام الفاحش، وهذا تفسير لبعض المعنى، فليس الرفث فقط الكلام الفاحش. قال ابن كثير رحمه الله عند الآية من سورة البقرة فلا رفث، قال أي من أحرم بالحج أو العمرة فليجتنب الرفث وهو الجماع، كما قال الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فمعنى الرفث في الآية هذه الجماع. قال وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك، وكذلك التكلم به بحضرة النساء، فيكون الرفث يشمل هذا كله، فلا رفث ولا فسوق. ما معنى ولا رفث؟ أي لا جماع ولا مقدمات الجماع ولا ذكر الجماع عند النساء، فإن الحاج المحرم ممنوع من هذا كله. قال ولا يفسق بفعل محرم ولا فسوق، وقيل هو السباب والتنابز بالألقاب، وهذا من المحرم، أي لا يأتي بمحرم أو بأمور تعتبر من الفسق من المعاصي. ولا يجادل وهو المماراة للآية، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والمراد بالجدال في هذه الآية وفي هذا الموطن الجدال العقيم الذي لا فائدة منه، أو الجدال بالباطل. وأما الجدال بالتي هي أحسن في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل النصيحة، فإن هذا جائز في الحج وفي غيره. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وعلى هذا أهل العلم، وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في مواطن في حجة الوداع يبين للناس ويجادلهم بالتي هي أحسن، بمعنى يعني يبذل النصح ويبين لهم الحق ويرد قول المبطلين ويبين الخطأ من المحرمين وغير ذلك. فإذن ولا يجادل أي بالباطل أو جدلا لا فائدة فيه. وتتعجب من بعض المحرمين الحجاج الذين يشغلون أنفسهم بالجدل العقيم حول السياسة، تتعجب من بعض اليمنيين هم في عرفة ويتجادلون على أمور سياسية، وربما يتحدثون عن غزة وعن فلان وعلان ويتجادلون ويتخاصمون وهم في عرفة، بل بعضهم أشد من ذلك، يتابع كرة القدم ويجادل ويناضل من أجلها وهو محرم، اليوم مباراة مع كذا ومباراة مع كذا وهو في مكة محرم في أداء المناسك. قال ولا ينكح ولا ينكح ولا ينكح غير ولا ينكح غير بأمره، عندكم هكذا غيره ولا غير؟ ظهر أنه غيره، ولا ينكح غيره أي يزوج غيره. ولا يخطب، لحديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب أي المحرم، رواه الجماعة. والصواب أنه عند مسلم وبقية الجماعة ولم يخرجه البخاري. قال والأحاديث في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم معارضة بما روي عنها أنه حلال، وإن صحت كان خاصا به. أما زواج المحرم أنه يتزوج أو يزوج غيره أو يخطب أو يكون وكيلا أو وليا في حال إحرامه للزواج، فهذا كله ممنوع. وعلى ذلك جماهير أهل العلم، وخالف في هذه المسألة عطاء والقاسم وعكرمة والنخعي والثوري، وهو قول أبي حنيفة، فقالوا يجوز. وهذه أقوال تعارض النص، وهذا الذي عليه الجماهير رجحه شيخ الإسلام وابن القيم والذهبي والنووي وابن حجر والشوكاني وأئمة العصر الألباني والباز والعثيمين وشيخنا الوادعي، أن المحرم لا يجوز أن يخطب ولا أن يتزوج ولا أن يزوج ولا يكون وكيلا للزواج. وكيف يكون وليه وكيل للزواج أو ولي للمرأة وهو في عرفة مثلا بالهاتف؟ بعضهم يكون عنده في بلده بنته ستتزوج في العيد أو ولده، فيقولون له لا بأس نعمل العرس وأنت تعقد لنا من عرفة أو من منى، سيكون هذا الزواج مبروكا ما دام أن العقد من عرفة، وهذا لا يجوز. لا يكون المحرم زوجا ولا وليا ولا خاطبا ولا شيء من ذلك، إلا أنهم ذكروا في هذا الباب أنه لا بأس للمحرم أن يراجع زوجته المطلقة. لو أن رجلا طلق امرأته ولما وصل في عرفة وهو يدعو رق قلبه لها فعزم أن يراجعها، فهل يجوز له أن يراجعها وهو محرم؟ فيه خلاف، والصحيح أنه يجوز، لأن هذا لا يدخل في هذا الحديث، فإرجاعها لا يدخل في الزواج. وأما ما حصل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل تزوج ميمونة وهو محرم أو تزوجها وهو حلال؟ لأن الذين يجيزون الزواج للمحرم يستدلون بهذه القصة، ومنهم ابن عباس قال ابن عباس: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، فخالفته ميمونة كما في صحيح مسلم، وأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. فأيهما يقدم، قول ابن عباس أم قول ميمونة؟ يقدم قول ميمونة فهي صاحبة القصة. وهكذا قال أبو رافع، وكان أبو رافع هو الوسيط والسفير بينهما، يقول: تزوجها وهو حلال، أي لم يكن محرما حين عقد عليها. فعلى هذا فالصحيح أنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج، لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يكون وليا. وأما أثر ابن عباس فالصحيح خلافه، وهو وهم اجتهد فيه ابن عباس ووهم، وقول عائشة أو قول ميمونة وقول أبي رافع مع حديث عثمان يقدم على قول عبد الله بن عباس. فإذا تزوج المحرم وهو محرم، يعني تزوج ما بال وعقد، فعند جماهير أهل العلم أن عقده باطل، ويفرق بينهما بغير طلاق عند جماهير أهل العلم أو عند كثير من أهل العلم، وعند مالك وأحمد يفرق بينهما بطلاق لوجود الشبهة ولتحل لغيره بيقين. يعني عقد عليها وهو محرم يقول العقد باطل، طيب هل يطلق؟ الإمام أحمد ومالك يقولان يطلق حتى الذي يريد يتزوجها يتزوج بيقين لا يبقى في شك، وهذا أحوط. والإمام أحمد رحمه الله دائما في كثير من المسائل يحتاط أكثر من غيره في مثل هذه المسائل وغيرها. المسألة الأخيرة في هذا الدرس وهي تابعة لقوله ولا يرفث: الذي يجامع أهله وهو محرم، جامع زوجته وهو محرم، يفسد حجه بالإجماع، يفسد حجه بالإجماع. وخالف أبو حنيفة فقال لا يفسد إن كان بعد عرفة، قال إن جامعها بعد عرفة فلا يفسد حجه، وإن كان قبل عرفة فيفسد. وخالف أيضا الشوكاني ولم يسبق إلى هذا القول في كتابه السير الجرار، فقال لا يفسد الحج بالجماع. وكتاب السير الجرار للشوكاني رحمه الله تعالى يعتبر من آخر الكتب التي قرر فيها الشوكاني مذهبه في كثير من المسائل. وقول أبي حنيفة وقول الشوكاني في هذه المسألة مردود بالإجماع الذي نقل قبلهما، فمن جامع أهله وهو محرم فسد حجه. وسيأتي فيما بقي لو أنه تحلل التحلل الأكبر أو لم يتحلل، متى يفسد ومتى لا يفسد. إذا كان ما زال عنده من التحلل الأكبر لم يتحلل فنعم يفسد حجه، خلافا لما قال أبو حنيفة أنه بعد عرفة لا يفسد الحج.